أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من بيان الحالة الثانية، وهي الحالة التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم، وقلنا أن هذه الحالة تحصل في صورتين، أي رفع الاسم المتقدم يحصل في صورتين، في صورة ما إذا جاء قبل الاسم المتقدم أداة لا تدخل إلا على الأسماء كإذا التجائية، فإن الاسم يجب أن يكون مرفوعا، خرجت فإذا زيد يضربه عمرون. والصورة الثانية إذا جاء بعد الاسم وقبل الفعل أداة، هذه الأداة لا يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها، فإذا ما بعدها لا يستطيع أن يعمل فيما قبلها، فلا يستطيع أن يفسر عاملا، فيبقى الاسم المتقدم مرفوعا على الابتداء. الآن ينتقل إلى الحالة الثالثة، وهي ترجيح الناصب. ترجيح الناصب على الرافع، يجوز رفع الاسم المتقدم ويجوز نصب الاسم المتقدم، ولكن النصب أرجح، النصب أرجح من الرافع في هذه الحالة. واختير نصب ورجح نصب قبل فعل ذي طلب، وبعدما إيلاؤه الفعل غلاب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. يقول ترجيح الناصب وهي الحالة الثالثة يحصل في ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى إذا وقع الاسم المتقدم وقع قبل فعل طلبي، قبل فعل يدل على الصلاة، زيد اضربه، زيد لا تهنه، زيد هل أكرمته، فزيد هنا وقعت بعد أفعال طلبية. وإذا راق لنا أن نجعل زيد مبتدأ، زيد لا تهنه، زيد اضربه، فزيد إذا جعلناه مبتدأ اضربه تكون ماذا؟ تكون خبر. والجملة الطلبية يقولون أنها لا تقع خبران إلا عند عدم وجود غيرها. الجملة الطلبية دائما الخبر عندما تريد أن تخبر عن زيد، زيد قائم، القيام لا بد أن يكون ثابت، لأن الخبر ما معنى؟ الخبر هو حكاية لشيء واقع. عندما تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بالقيام، القيام إما أنه واقع وإما غير واقع، إذا كان واقع فهذا كلامك الصدق، إذا كان غير واقع أنت تكذب في إخبارك. على كل حال لا بد أن يفترض في الخبر أن يكون ثابتا، ولو بماذا؟ ولو باعتقاد المتكلم، ولو بإرادة المتكلم، زيد قائم، لكن الجملة الطلبية ليست حاصلة، تدل على شيء غير حاصل، اضربه الضرب غير حاصل، صحيح؟ فكيف أخبر بهذا الشيء غير الحاصل عن زيد، عن المبتدأ؟ فالجملة الطلبية الأفضل والأحسن أن لا تقع خبر، فلو أردنا أن نوقعها خبرا يجوز أن تقع خبر، ولكن غير المناسب وغير الأفضل، الأفضل والمناسب والأرجح أن لا تقع خبرا عن مبتدأ. فإذا لم تقع خبرا عن مبتدأ زيد اضربه، الأفضل لنا أن ماذا؟ أن لا نجعل زيد مرفوع، وإنما نجعله منصوب، فنقول زيدان اضربه، فنقدر أن زيد منصوب بفعل محذوف وجوبان، فسره هذا العامل، لأن هذا العامل يستطيع أن يعمل لو حذفنا الهاء، نستطيع أن نقول زيدان اضرب يستطيع أن يعمل في زيد، صحيح؟ فإذا يستطيع أن يفسر عاملا، فنقول زيدان اضربه، فيكون زيد منصوب ونصبه أرجح، مع أن رفعه جائز، واضح؟ نصبه راجح بنسبة 80%، 20% يجوز أن ترفع ذلك. هذه الصورة الأولى. إليها أشار ابن مالك بقوله واختير نصب قبل فعل ذي طلب، يعني إذا وقع الاسم قبل فعل طلبي، زيدا اضربه، زيدا لا تهنه، لا تهنه فعل طلبي، زيدا هل استقبلته أو هل لقيته، وهنا أيضا طلب. فالاسم الذي يقع بعد الاسم الذي يقع قبل فعل الطلب الأرجح نصبه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وبعدما إيلاؤه الفعل غلا. تذكروا معي الحالة الأولى في الدرس السابق ماذا كان؟ وجوب الناصب. وجوب الناصب متى؟ إذا وقع الإذن بعد أداة دائما تدخل على الأفعال، تختص بالأفعال، فقلنا يجب النص لأنه بعد تلك الأداة لا بد أن نقدر فعل يعمل في زيد في الاسم المتقدم وينصبه. هنا يقول إذا وقع الاسم بعد أداة لا تختص بالدخول على الأفعال وإنما يغلب دخولها على الأفعال، الأكثر في دخولها أنها تدخل على الأفعال، يعني بنسبة 80% تدخل على الأفعال ونسبة 20% تدخل على الأسماء. فإذا لاحظنا هذه النسبة نقدر بعدها فعل أرجح من أن نقدر بعدها اسم، فإذا قدرنا بعدها فعل يكون الاسم منصوبا بذلك الفعل المقدر. واضح؟ يقول والصورة الثانية وبعد أي ويرجح الناصب ويختار الناصب بعد أداة، بعد ما يعني بعد الذي إيلاؤه الفعل غلب، الذي غلب إيلاؤه الفعل يعني غلب ماذا؟ غلب أن يدخل على الأفعال، غلب دخوله على الأفعال، مو أنه يختص بالدخول التفتوا، وإنما يغلب دخوله على الأفعال. مثاله يمثل بهذا المثال همزة الاستفهام أزيدا ضربته، أزيدا ضربته همزة الاستفهام كما أنها تدخل على الأفعال تدخل على الأسماء، ولكن 80% من مدخولاتها أفعال، 80% مما تدخل عليه أفعال. فإذا الأرجح أن نقدر بعدها فعل، وإذا قدرنا بعدها فعل يكون الفعل ناصبا للاسم الذي بعد همزة الاستفهام. أزيدا ضربته أي نقدر أضربت زيدا ضربته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وبعد عاطف، إذا وقع الاسم المتقدم بعد عاطف أي بعد حرف عاط بلا فصل، لا يوجد فاصل، عاطف على أي شيء؟ على معمول فعل مستقر أولا. إذا جاءتنا جملة هكذا مثلا قام زيد أو قل قام عمرو، بس حتى يناسب الكتاب نأتي بمثال الكتاب حتى لا يشتبه الطالب. قام زيد وعمرو أكرمته. القضية التي نبحث عنها ما هي؟ عمرو أكرمته، هذه هي الجملة. عمرو أكرمته، عمرو هذا الاسم المتقدم، أكرمته الفعل المتأخر الذي اشتغل بضمير الايش؟ المتقدم. واضح؟ الآن نريد أن نبين حكم ماذا؟ حكم عمرو. عمرو ما هو حكمه في هذه الصورة؟ لأنه وقع بعد عاطف بعد حرف عاطف، هذا العاطف كان قد وقع بعد ماذا؟ بعد معمول لفعل مستقر أول يعني موجود سابقا. قام زيدون وعمرا أكرمته، فعمرا يقول هنا يرجح نصبه لأنه وقع بعد عاطف بعد الواو، هذه الواو وقعت بعد معمول وهو زيد. صحيح؟ زيد معمول لفعل مستقر يعني فعل موجود سابقا. فإذا إذا أردنا أن نجعل زيد منصوب لابد أن ماذا؟ لابد أن نقدر فعل ينصبه، إذا قدرنا فعلا ينصبه تصير جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية، لأن الجملة الأولى قام زيد، الجملة الثانية عمرا أكرمته، فعمرا إذا منصوبة تكون ماذا؟ تكون فعلية، لأن الناصب لعمر فعل، فتكون جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية. واضح؟ أما إذا رفعنا عمر فقلنا قام زيد وعمر أكرمته، عمر يكون مبتدا، أكرمته يكون خبر، فتكون جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية. أيما أنت عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أو عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ما هو الأنسب؟ ما هو الأفضل؟ الفعلية على الفعلية، صحيح؟ فالأفضل والأنسب أن نعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. فإذا أردنا الأنسب نقدر فعل قبل عامر، واضح؟ ينصب عامر فتكون الجملة الفعلية ونعطفه على الجملة الفعلية السابقة، هذا هو الأنسب. ولهذا يختار ويرجح الناس الجملة الاسمية صحيح، لكن ليست راجحة. لاحظوا، وبعد عاطف، أي إذا وقع الاسم المتقدم بعد عاطف أي بعد حرف عاطف بلا فصل، يعني العاطف لا يوجد، حرف العاطف لا يوجد فاصل بينه وبين معمول، بين زيد قام زيد، بين زيد معمول لفعل او معمول فعل، زيد معمول فعل، معمول قام، مستقر اولا متقدم، ثابت مستقر عن ثابت وموجود اول يعني ثابت. واضح الابيات؟ واضحه. هذا هو القسم الثالث، وهو ما يختار فيه الناس، وذلك اذا وقع بعد الاسم فعل، اذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، وزيدا رحمه الله، زيدا اضربه، هنا زيد يرجح نصبه، وكذلك زيدا لا تضربه، فيجوز رفع زيد ونصبه، ولكن المختار نصبه. إذا رفعت زيد فتجعل الجملة التي بعده في محل رفع خبر. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، أن يليها الفعل يعني أن يأتي بعدها الفعل الغالب دخولها على الأفعال. الصفة التعليق، إنما اختير نصب الاسم المشغول عنه إذا كان الفعل المشغول طلبيان، فعل المشغول أو المشغل، مع أن الجمهور يجزئ الإخبار عن المبتدأ بالجملة الطلبية، لأن الإخبار بالجملة الطلبية خلاف الأصل لكونها غير ثابتة، والذي غير ثابت لا يحتمل الصدق والكذب. التعليق الثاني، الأدوات التي يغلب وقوع الفعل بعدها أربعة، همزة استفهام، ما النافية في، ففي نحو ما زيدا لقيته يترجح النصب. الثالثة، لا النافية، ففي نحو لا زيدا ضربته ولا عمرو يترجح النصب، نصب زيد. الرابعة، إن النافية، ففي نحو إن زيدا ضربته بمعنى ما زيدا ضربته، أو إن زيدا ضربته بمعنى ما زيدا ضربته، يترجح النصب أيضا. نرجع، وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل، المشتغل عنه بعد عاطف أي بعد حرف عطف تقدمته جملة فعلية، ولم يفصل بين حرف العطف والاسم، ولم يفصل بين العاطف والاسم، يعني لم يوجد فاصل بين الواو وبين عامر، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمر ويجوز نصبه، لأن عمر هو الاسم المتقدم السابق. والمختار الناصب، لماذا؟ لتعطف جملة فعلية وهي ما بعد الواو، إذا جعلت عمر منصوب أكرمت عمرا أكرمته، هي جملة فعلية، على جملة فعلية على قام زيد. فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، فلو فصل بين العاطف يعني بين الواو والاسم يعني عامر، كان الاسم وهو عامر كما لو لم يتقدمه شيء، كما لو لم يتقدمه عاطف، فيكون ماذا؟ مرفوعا، فارفعه على الابتداء، نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، فالذي فصل بين الواو وبين عمر، أما فإذا لا يحتج بماذا؟ بالواو. واضح؟ فعمر نجعلها مرفوعة، فيجوز رفع عمر ونفضه، لكن المختار الرفع كما سيأتي. وتقول قام زيد وأما عمرا فأص ماذا؟ فأكرمه. صحيح. فأما عمرا فأكرمه، فهنا يترجح نصب عامر. لماذا؟ لأن وقع بعده فعل طلب، فيختار النص كما تقدم، لأنه في المثال الثاني قام زيد وأما عمرا فأكرمه، لأنه يعني لأن عامر وقع قبل فعل دال على ماذا؟ على طلب.
وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. الآن ينتقل إلى الحالة، نعم الحالة الرابعة، وهي حالة التخيير بين الحالة الرابعة وهي التخيير بين الرافع والناصب. هذه الحالة هي أو ضابطها إذا جاء المعطوف، المعطوف وهو الاسم الذي اشتغل الفعل عنه بالعمل في ضميره. قلنا هذا الاسم يأتي بعد الواو كما في الصورة السابقة. يقول إذا جئنا بهذا الاسم معطوفا على جملة كبرى ذات وجهين، الجملة الكبرى ذات وجهين يقصدون بها التي إذا رأيتها، إذا نظرت إليها من صدرها وجدت أنها جملة اسمية. زيد قام أبوه، هذه يقال لها جملة كبرى ذات وجهين. زيد إذا نظرت إليها من جهة زيد، زيد قام أبوه، فهي جملة اسمية. إذا نظرت إليها من وسطها، قام أبوه، فهي جملة فعلية. واضح؟ فإذا نستطيع زيد، لاحظوا زيد قام أبوه وعامر أكرمته. الشاهد ما هو حكم عامر؟ يقول عامر تستطيع أن تنصبه، تقول وعمرا أكرمته، وتستطيع أن ترفعه فتقول وعمر أكرمته. إذا نصبته فتجعله معطوفا على الجملة الفعلية الموجودة سابقا وهي قام أبوه. زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، أي وأكرمت عمرا أكرمته، فتعطف هذه الجملة الفعلية على الجملة الفعلية فيحصل تناسب في العاطف. صحيح؟ أما إذا قلت وعمر أكرمته فتجعل عمر الذي هو مبتدأ مرفوع، تجعله مع الخبر جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية المتقدمة وهي زيد قام أبوه. واضح؟ فاعطفان مخيرة، مخير بين أن تعطف على الجملة الاسمية فتجعل عامر وهو الاسم السابق تجعله مرفوعا فيكون جملة اسمية معطوف على جملة اسمية، أو تعطفه على الجملة الفعلية فتجعله منصوبا.
وإن تلا وإن لحق وإن تبعا المعطوف فعلا، هذا الفعل لاحظوا زيد قام أبوه وعامر، عامر معطوف على قام أبوه، تبع لحق فعلا، فعلا مخبر به عن اسم قام أبوه، مخبر به عن من؟ عن زيد، لأن الجملة هكذا زيد قام أبوه وعامر أكرمته، فعامر جاء بعد قام أبوه، قام أبوه هذا هو الفعل الذي جعلناه خبرا عن من؟ عن زيد، مخبر به عن اسم وهو زيد. في هذه الحالة يقول ابن مالك فعطفا مخيرا، فعطفا حال كونك مخيرا ولك الخيار في أن تعطف عمر على كل الجملة السابقة على الجملة الاسمية زيد قام أبوه، ف
فترفع عمرو وتجعله مبتدا، او تعطف عمرو على الجمله الفعليه التي قبله فتنصب عمرو بتقدير ان هناك فعل محذوف عمل في عمرو، اي واكرمت عمرا اكرمته، فتعطف عمرا المنصوب الذي هو مفعول به بفعل محذوف يكون جمله فعليه تعطفه على قام ابوه. فاشار بقوله لا هنا لا يوجد وجه ارجح من الثاني، لانك بالخيار 50% تستطيع ان تجعل زي عمر مرفوع على انه مبتدا وما بعده خبر وتعطفه على الجمله الاسميه، و50% يجوز لك ان تجعل عمر منصوب بفعل محذوف متقدم عليه فيكون جمله فعليه تعطفها على قام ابوه الجمله الفعليه السابقه، فانت بالخيار. أشار بقوله فأعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، القسم الخامس، وضبط النحويون ذلك، ضابطة هذا القسم الخامس ميزان هذا القسم الخامس، أنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه وهو عمرو بعد عاطف بعد حرف عاطف تقدمته جملة ذات وجهين، الجملة التي ذات وجهين زيد قام، هذه يعبر عنها جملة ذات وجهين، أو قل زيد قام أبوه، فإذا نظرت إلى زيد قام، إذا نظرتها إليها نظرت إليها من صدرها من زيد فتكون جملة اسمية مبدؤة باسم، إذا نظرت إلى هذه الجملة من وسطها قام، قام هو جملة مكونة من فعل وفاعل فهي جملة فعلية، جاز الرفع أي رفع عامر وجاز النصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين، فسروها بماذا؟ بأنها جملة صدرها اسم وهو زيد في المثال، وعجزها فعل وهو قام، نحو زيد قام وعمرو أكرمته، أنا في مثالي قلت زيد قام أبوه، والفرق بين مثالي ومثال ابن عقيل أنني جعلت الفاعل اسم ظاهر، الفاعل فاعل قام اسم ظاهر، قام أبوه وهو جعله ضمير، واضح؟ فيجوز رفع عمرو مراعاة للصدر، إذا رفعت عمرو يكون عمرو مبتدأ وأكرمته خبر فتعطف الجملة المكونة من المبتدأ والخبر وهي جملة اسمية تعطفها على الجملة الاسمية وهي زيد قام أو زيد قام، واضح؟ ويجوز لك نصب عمرو مراعاة للعجز، أي عجز وهو قام، فتقول عمرا أكرمته فعمرا يكون منصوب بفعل محذوف وجوبا، أصل الكلام وأكرمت عمرا فيكون أكرمت عمرا جملة فعلية تعطفها على الجملة الفعلية المتقدمة وهي قام، فيكون عطف الفعلية على الفعلية وهي عطف أنسب من الاسمية على الفعلية، وكذلك عطف الاسمية على الاسمية أنسب من عطف الفعلية على الاسمية. ثم نأتي إلى الحالة الأخيرة وهي ماذا؟ وهي متى يترجح رفع الاسم السابق والرفع في غير الذي مر رجح، في غير الحالات الأربع المتقدمة إذا لم يكن هناك مرجحا للناص، متى يترجح الناص؟ قلنا يترجح الناص إذا وقع الاسم بعد أداة، الاسم المتقدم بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال. ومتى يجب النصب؟ إذا وقع الاسم المتقدم بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال، صحيح؟ متى يجب الرفع؟ إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالدخول على الجملة الاسمية، أو إذا وقع الاسم قبل أداة ما قبل الأداة لا يعمل فيما بعدها، صحيح؟ ففي هذه الحالة يجب الرفع. متى يجوز الوجهان؟ إذا وقع الاسم المتقدم بعد عاطف، هذا العاطف مسبوق بجملة
كبرى ذات وجهين. في غير هذه الحالات الأربع يترجح الرافع، يعني إذا لم يجب النصب ولم يترجح النصب ولم يجب الرافع ولم يجز الوجهان يترجح الرافع. مثل زيد ضربته، زيد ضربته، هنا هل يجب النصب؟ لا، لا يجب نصب زيد. هل يترجح نصب زيد هنا؟ لا يترجح نصب زيد. هل يجوز الوجهان على السواء؟ لا، لأنه يجوز الوجهان على السواء إذا وجدت جملة ذات وجهين قبل الاسم المتقدم. وهل يجب الرافع؟ لا، لا يجب الرافع، وإنما يترجح الرافع. فتقول زيد ضربته، والرفع في غير الذي مر رجحا واختيرا. فما أبيح افعل، فما أبيح لك وما جاز لك من أقوال العرب افعله، ودع ما لم يباع الذي لم يجوزه العرب اتركه، الذي يجوز افعله والذي لا يجوز اتركه. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع. تقدم وين؟ في كلام ابن عقيل، أذكركم به. نعم، اصفحوا حسب كتابي صفحة، نعم صفحة 520، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح. صحيح؟ نعم. فهنا يقول هذا الذي تقدم من قول ابن عقيل، التفتوا، ولم يتقدم من قول ابن مالك، أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ولكن يرجح الرافع، يختار الرافع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه، يعني لم توجد الحالة الأولى، ولا ما يوجب رفعه، ولا ما يوجح نصبه، ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك الذي لا توجد فيه هذه الحالة نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد فتقول زيد ضربته، ويجوز نصب زيد فتقول زيدا ضربته، ولكن الرفع هنا أرجح والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار، عدم الإضمار يعني عدم الحذف، لأنك إذا نصبت زيد وقلت زيدا ضربته، زيدان منصوب بماذا؟ بفعل محذوف. الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف. فإذا دار الأمر بين أن نجعل زيد منصوب ونحتاج إلى تقدير محذوف، وبين أن نجعله مرفوعا ولا نحتاج إلى تقدير محذوف، يدور الأمر بين هذين، نأتي تأتينا أصالة عدم الحذف، تقول الأصل عدم الحذف. يترجح ماذا؟ يترجح رفع زيد، فنقول زيد ضربته، لأن عدم الإضمار أي عدم الحذف أرجح من الإضمار أي من الحذف، من حذف العامل. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب. لماذا لا يجوز النصب؟ يقول لما فيه من كلفة الإضمار، لأن الإضمار بمعنى حذف الفعل العامل، فيه كلفة، فيه ماذا؟ فيه مؤنة زائدة، والمؤنة الزائدة ينبغي أن ماذا؟ أن فيه كلفة، فيه ماذا؟ فيه مؤنة زائدة، والمؤنة الزائدة ينبغي أن ماذا؟ أن نستغني عنها. إذا صح لنا أن نأتي بالكلام بدون مؤنة زائدة، بدون كلفة، هذا يرد عليه بأنه صحيح الكلفة والمؤنة الزائدة مرجوحة، لا أننا نستطيع أن نستغني عنها ونلغيها من أصلها، لا، هي مرجوحة. يقول ابن عقيل وليس بشيء، هذا الزعم ليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية، وهو كثير، فقد نقله، أي فقد نقل سيبويه النصب في هذه الحالة، زيدا ضربته، نقلوا النصب، وغيره من أئمة العربية، وهو يعني ونصب الاسم المتقدم في هذه الحالة كثير. وأنشد أبو السعادات
فقد نقله سيبويه، أي فقد نقل النصب سيبويه وغيره من أئمة العربية، وهو أي ومجيء الناصب أي نصب الاسم المتقدم في مثل هذا المثال زيد ضربته كثيرون. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على الناصب قوله قول الشاعر: فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل، ولا نكس وكل. شاهد إيه؟ فارسا ما غادروه، فارسا ما غادروه، فهنا نعم جاءوا ونصبوا فارسان، فارسان ما غادروه. لاحظوا أسفل الصفحة شاهد فارسان ما غادروه في الصفحة المواجهة حيث نصب الاسم السابق وهو قوله فارسان المشتغل عن بفعل محذوف يفسره المذكور بعده، ولا مرجح للنصب في هذا الموضع ولا موجب له، فلما نصب فارسان مع خلو الكلام مما يوجب النصب أو يرجح النصب دل على أن النصب حينئذ جائز وليس ممتنعان كما قال بعضهم. واضح؟ فارسا ما غادروه. ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، بكسر تاء جنات على النصب. أما إذا قلت جنات عدن برفع التاء جنات فهنا لا شاهد. واضح؟ الشاهد على أنه الاسم المتقدم يجوز نصبه، فتقول جنات عدن يدخلون. ولكن لاحظوا هل يمكن أن يشكل بفارسا ما غادروه الماء هنا نافية أو زائدة؟ إذا كانت نافية فهذا من المواضع التي يجب فيها رفع، صحيح؟ يقول هذه الماء ماء ليست ماء نافية وإنما زائدة. ما هو الدليل؟ يقول الدليل على أنها زائدة: ضع إصبعك عليها وقرأ فارسا غادروه، أي تركوه، والمعنى يستقيم. واضح؟ فارسا تركوه ملحما غير كذا وكذا، هذا هو المعنى الذي يريده الشاعر أن الماء زائد. نعم؟ لا لا فارسا الذي غادروه، لا ما إليه ما خداعي، فارسا الذي غادروه. فهنا إذا كان الذي غادروه قد يؤتى بإشكال بأنه فارسا ما محلها من الأعراب هنا، الذي غادروه أعني فارسا الذي غادروه، على كل حال أو غادروا فارسا الذي غادروه المعنى لا يستقيم كما يريد الشاعر، لا يستقيم، فتكون زائدة فارسا غادروه. نعم. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. انتهينا من بيان حكم الاسم المشتغل عنه بضميره أو بملابس ضميره. الآن نتحدث عن أحكام عامة لهذا الاسم المشتغل عنه غير الحركة الإعرابية. حديثنا سابقا كان حول إعراب الاسم السابق، الآن نتحدث عن أحكام تتعلق بالاسم السابق، وهذه الأحكام ليست أحكام إعرابية وإنما أحكام عامة. الحكم الأول يقول: هل يجوز فاصل الاسم المشغول أو لا يجوز؟ هل يجوز فصل الاسم المشغول أو الفعل المشغول؟ هل يجوز أن يفصل عن ماذا؟ عن الضمير المشتغل فيه أو لا يجوز؟ سؤال هكذا: الفعل الذي اشتغل هل يجوز أن يشتغل بماذا؟ يشتغل باسم وهذا الاسم ليس راجعا على الاسم المتقدم، وإنما الاسم مضاف إلى ضمير، الضمير يعود على الاسم المتقدم. بعبارة أوضح أنه هل يجوز أن يوجد فاصل بين الفعل وبين الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم أو لا يجوز أن يوجد فاصل؟ هذا هو الجواب، يجوز، وهو الحالة الثانية التي قلنا بها أن الفعل لا يشترط فيه أن يعمل في ضمير الاسم المتقدم، فقد يعمل في ضمير الاسم المتقدم كما نقول زيد ضربته فضربته عمل في الهاء ولا يوجد بينهما فاصل، وقد يعمل في اسم هذا الاسم مضاف إلى الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم، فنقول زيد ضربت أخاه فضربت وجد بينها فاصل وبين الهاء وهو كلمة أخ، فإذا ضربت عملت في أخ، واضح؟ وأحيانا يكون الفاصل هو حرف جار، زيد سلمت عليه، زيد سلمت عليه، فسلمت لم تتصل بالها وإنما وجد بينهما فاصل وهو حرف الجار، فإذا الفاصل مسموح به بين الفعل وبين الضمير الذي يعود على الاسم السابق بشرط أن يكون الفاصل أحد أمرين، إما مضاف زيد ضربت غلامه، ضربت أخاه، وكلمة غلام أو أخ مضاف، صحيح؟ أو أن يكون الفاصل حرف جار، زيد سلمت عليه، فالفاصل بين سلمت وبين الها وحرف جار، هذا جائز. هذا بيان لقول ابن مالك. وفصل مشغول، المشغول يقصد به الفعل المشغول، وفصل مشغول عن ماذا؟ عن المشتغل به وهو الضمير الذي يعود على الاسم السابق بحرف جره أو بإضافة، هذا الفصل جائز، هذا الفصل يعامل معاملات الواصل كوصل يجري، أي يجري هذا الفاصل بين الفعل وبين الضمير بالمضاف أو بحرف الجار، يجري هذا الفاصل مجرى الواصل، يعامل وينزل منزلة الواصل. فكأنك حينما تقول زيد ضربته، لاحظوا زيد ضربته لا يوجد فاصل بين ضرب وبين الهاء، كأنك حينما تقول زيد ضربته، زيد ضربت غلامه، زيد سلمت عليه، هذه الأمثلة تعامل معاملة واحدة، زيد ضربت غلامه ففصل بين ضربت وبين الهاء مضاف وهو الغلام، غلامه غلام أضيفت إلى الهاء فالفاصل هو المضاف، زيد سلمت عليه فصل بين سلمت الفعل المشغول وبين الهاء الضمير حرف جر، هذان المثالان يعاملان معاملة الواصل في قولنا زيد ضربته، فيعامل معاملة زيد ضربته في أن الفعل وهو ضربته اتصل بالهاء، يعني ويقصد ابن مالك أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته أو ينفصل منه بحرف جر زيد مررت به فالباء هي الفاصلة، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه فغلام هو المضاف إلى الهاء وهي الفاصلة بين ضربت وبين الهاء، أو زيد ضربت غلام صاحبه، فهنا ماذا؟ الفاصل كلمتان، غلام وهو المضاف، ها؟ المضاف إلى صاحب، وصاحب المضاف إلى الهاء، واضح؟ على كل حال ندخلها في باب الإضافة. أو مررت بغلامه، بغلامه، فالفاصل هنا زيد مررت بغلامه، الفاصل الباء
والإضافة، أو بغلام صاحبه الباء والإضافة أو الإسمان المضافان. فيجب أن نطلب في نحو إن زيدا مررت أو إن زيدا. الآن انتهينا، فيأتي ويعدد الحالات الخامس. واضح؟ يقول الحالة الأولى فيجب أن نطلب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك. لماذا يجب النصب؟ لأن إن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. واضح؟ الحالة الثانية كما أو نفس الحالة كما يجب. لماذا جاء بهذه الحالات الخمس؟ يريد أن يقول الحالات الخمس التي تقدمت الأمثلة التي سقناها هناك كلها كانت من باب اتصال الفعل بالضمير. واضح؟ الأمثلة التي تقدمت كلها الآن أو الحالات الخمس التي تقدمت سنعيدها عليك مع وجود الفاصل. واضح؟ إذن لا تتعجب من مجيئه بالحالات ماذا؟ الخمس. جاء بالحالات الخمس هناك مع عدم وجود فاصل بين الفعل وبين الضمير. الآن يأتي بنفس تلك الحالات الخمس مع وجود الفاصل. لاحظوا، وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري. كوصل يجري كما أنه الواصل بين الفعل والضمير تجري في حالات خمس، كذلك هنا تجري حالات خمس. الحالة الأولى فيجب أن نصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب أن نصب في نحو إن زيدا لقيته. لاحظوا أكرمك. ما هو الفارق بين هذين المثالين؟ المثال الأول إن زيدا مررت به وجد فاصل وهو الباء بين الفعل وبين الها، إن زيدا لقيته لا يوجد فاصل. واضح؟ وكذلك يجب الرفع في خرجت، فإذا زيد مر به عمرون، مر به عمرون كما جاء، كما وجب الرفع في قولك، هاي من عندي أنا، كما وجب الرفع في قولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرون. واضح؟ مع عدم وجود فاصل. هنا جاز مع وجود الفاصل وهو الباء. ويختار ويترجح النص في قولك أزيدا مررت به كما ترجح الناس في قولك أزيدا ضربته. ويختار الرفع في قولك زيد مررت به كما يختار الرفع في قولك زيد ضربته بدون فاصل. ويجوز الأمران على السواء في قولك زيد قام وعمر مررت به كما جاز الأمران على السواء في قولك زيد قام وعمر أكرمته بدون فاصل. وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو زيد مررت بغلامه يجري فيه ما يجري في الفعل المتصل بالضمير. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمال بالفعل إن لم يكن مانع حصل. وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل. يقول الفعل المشغول الذي يشتغل بالضمير، هل أن باب الاشتغال مقصور على أن يتقدم اسمون ويتأخر فعلون عامل في ضمير الاسم المتقدم؟ هل باب الاشتغال مقصور على أن يكون العامل فقط هو الفاعل أو لا؟ الجواب لا يقتصر في باب الاشتغال على أن يكون العامل هو الفاعل، فقد يكون العامل فعلا وقد يكون وصفا يعمل الوصف يعني الاسم، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة يعمل عمل الفعل. وسوي في ذا الباب في باب الاشتغال وصفا ذا عمل، الوصف الذي يعمل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بالفعل. واضح؟ زيد أنا ضاربه. زيد أنا ضاربه كما تقول زيد ضاربه. واضح ولا؟ إن لم يكن مانع حصل، إذا لم يوجد مانع من ماذا؟ من عمل الوصف.
فإذا وجي إذا كان الوصف عاملا يجوز أن يحل محل الفعل. يعني ابن مالك ويقصد ابن مالك بهذا البيت أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول وكذلك الصفة المشبهة، واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل زيد زيد دراكه، زيد دراكه دراك اسم فعل يعمل عمل الفعل أليس كذلك، ولكنه ليس بواسط بل هو اسم، اسم للفعل، فإذا لا تستطيع أن تقول زيدا دراكه على أن يكون زيد ماذا منصوب بفعل محذوف وجوبا مفسر بماذا بدراكه. لماذا لا أستطيع أن أقول زيدا دراكه؟ لأن دراكي ليس وصفا فلا يعمل في الاسم المتقدم، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، الذي لا يعمل دراكه لا يعمل في زيد المتقدم لأنه ليس بواسط، فالذي لا يعمل لا يفسر عاملا، فلا يجوز أن نجعل زيد المتقدم منصوب بفعل محذوف وجوبا لأنه ليس له مفسر، ليس له دال أو عليه دال، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، أو قل ليست بواسط فلا تفسر عاملا فيه أي فيما قبلها. واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي. درستم في قطر الندى وبل الصدى أن اسم الفاعل إذا كان يدل على الماضي لا يعمل، لا بد أن يدل على الحال أو الاستقبال، نحو زيد أنا ضاربه أمسي، أنا ضاربه أمسي، كلمة أمسي جعلت ضارب لا تعمل لأننا علمنا بأن ضارب تدل على الماضي، وإذا كان اسم الفاعل يدل على الماضي فلا يعمل إذا كان مجردا من آل، فلا يجوز نصب زيد لأن ضارب لا يعمل في زيد، واضح؟ لا يعمل في ماذا؟ في زيد. يعني لو قلت أنا ضارب، أو قلت أمسي أنا ضارب زيدان، أقول لك خطأ، زيدان لا يجوز. تقول أمسي أنا ضارب زيدين، تضيف ضارب إلى زيد، أما أن تجعل ضارب عاملا في زيد هذا لا يجوز، لأن ضارب دلت على الماضي واسم الفاعل المجرد من آل إذا دل على الماضي لا يعمل، فإذا كان لا يعمل لا يستطيع أن يفسر عاملا في الاسم السابق لأن فاقد الشيء لا يعطي، فلا يفسر عاملا، فلا يجوز نصب زيد المتقدم لأن ضارب لا يعمل وما لا يعمل لا يفسر عاملا، واضح؟ ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه الآن أو غدا، فيجوز نصب زيد ويجوز نصب الدرهم ويجوز لك رفعهما كما كان يجوز ذلك أي النصب والرفع مع الفعل. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، أما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله كما إذا دخلت على الوصف الألف واللام، نحو زيد أنا أضاربه، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلها، وإذا كان أضاربه لا يعمل في زيد فلا يفسر عاملا في زيد، والله أعلم. وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي، وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. يقول العلقة يعني الوصلة يعني الشيء الذي يتصل، الشيء الذي يتصل بالتابع كالشيء الذي يتصل بالاسم الواقع بنفس الاسم الواقع. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بينما اتصل فيه الضمير بالفعل زيد ضربته، زيدا ضربته، لاحظوا اتصل ماذا؟ اتصل الفعل بالها، وبينما انفصل بحرف جر زيدا مررت به أو بإضافة زيد ضربت غلامه، الغلام هو الفاصل. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي. بالسببي يعني ماذا؟ بالسببي يعني بالذي يتصل بالسبب وهو الضمير، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة. لا خذوا هذا المثال حتى يتضح البيت. زيدا ضربت رجلا يحبه، ضربت رجلا يحبه. أنا أشرح البيت على وفق هذا المثال. وعلقة حاصلة بتابع العلقة وهي الوصل، وهي الاتصال، الاتصال بين الفعل وبين الها حاصلة بماذا؟ بالتابع وهو يحب، يحب تابعا لماذا؟ للمعمول، وهو تابع لرجل لأن يحب صفة لكلمة رجل، صحيح؟ فالواصل الحاصل بين الها وبين ضربت بواسطة التابع وهو يحب الذي هو تابع للمعمول، لمعمول الفعل لكلمة رجل التي عملت فيها ضربت، كأنها وصلة حاصلة بنفس الاسم الواقع. كأنك تقول ضربت غلامه، ضربت غلامه. يقول أو عطف بيان، زيدا ضربت عمرا أباه، فأباه عطف بيان لعمر، وأباه تابع لماذا؟ لعمر. فالوصل حصل بين الها وبين ضربت بماذا؟ بأب، وأب تابع لعمر وهو المعمول، والتابع يعامل كالاسم الواقع. أو معطوف بالواو فقط، زيدا ضربت عمرا وأخاه، أخاه تابع لعمر، عمر معمول لضربت، فحصل اتصال بين الها وبين ضربت بواسطة أخ، وأخ تابع لماذا؟ لعمر المعمول. حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، غلامه سببي، سببي يعني معمول اتصل بالضمير، هذا معنى السببي، معمول للفعل يعني الفعل عمل في غلام وغلام اتصل بالسبب يعني بالضمير. وكهذا السببي يعامل معاملته ماذا؟ يعامل التابع معاملة السببي. لاحظوا، زيدا ضربت رجلا يحبه، رجلا ليس سببي، رجلا أجنبي، أجنبي ما معنى أجنبي؟ يعني لم يتصل بالضمير، ولكن بما أن لكلمة رجل تابع وهو يحبه صفة، صفة لكلمة رجل، هذه الصفة اتصلت بماذا؟ بالضمير، فكأن موصوفها هو الذي اتصل بالضمير، واضح؟ وعلقة حاصلة أي اتصال حاصل بالتابع يعني بكلمة يحبه مثلا، هذا الاتصال حصل بكلمة يحبه، الاتصال بين الفعل وبين الها حصل بالتابع بكلمة يحبه، هذا الاتصال ينزل منزلة الاتصال الحاصل بنفس الاسم الواقع وهو غلام، زيد ضربت غلامه، الاتصال بين ضربت وبين الها حصل بالمعمول وهو غلام بالسببي. فالاتصال الحاصل بالتابع كالاتصال الحاصل بنفس الاسم الواقع والمعمول للفعل، واضح؟ اتضح البيت؟ وحاصله أن الأجنبي عفوا، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، لاحظوا غلامه الذي وصل بين ضربت وبين الها هو نفس الاسم المعمول، واضح؟ وهو غلام اسم معمول لضربت وهو سببي لأنه اتصل بالضمير، بينما زيد ضربت رجلا يحبه كلمة رجل هو المعمول لكنه ليس بسببي، وإنما اتصل الها بضربت بواسطة التابع بواسطة الصفة، والصفة تابع. أو في المثال وكذلك الباقي، يعني في المثال الثاني أباه اتصل الفعل بالها بواسطة التابع وهو عطف البيان أباه، وكذلك المثال الثالث أخاه اتصل الفعل ضربت بالها بواسطة التابع للمعمول التابع لعمر وهو أخ المعطوف على عامر. وحاصل البيت أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق، أبين لك العبارة على المثال، الأجنبي زيدا ضربت رجلا يحبه، الأجنبي يعني كلمة رجل، وحاصل البيت أن الأجنبي وهو كلمة رجل إذا أتبع باسم بما فيه ضمير الاسم أتبع بكلمة يحب صفة لأن الجمل بعد النكرات صفات، فكلمة يحب صفة لرجل، فكلمة يحب أتبع فيها ضمير الاسم السابق، أليس كذلك؟ جرى هذا الأجنبي مجرى السببي، واضح؟ جرى الأجنبي وهو رجل مجرى السببي وهو غلام، في قولك زيد ضربت غلامه. إذا اتضح ذلك نقول هذا هو ما أراده ابن مالك من قوله وعلقة حاصلة بتابع، أي اتصال بين الفعل والضمير تحصل بواسطة التابع للمعمول الأجنبي، كعلقة بين الفعل والضمير حاصلة بنفس الاسم الواقع والاسم السببي المعمول للفعل، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الاشتغال، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.